قال الإمام مسلم رحمه الله: باب استحباب المواساة بفضول المال. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل على راحلة له، قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. قال: وحدثني أحمد بن يوسف ساق السند إلى إياس بن سلمة عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فأصابنا جهد حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا، فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا مزاودنا فبسطنا له نطعا، فاجتمع زاد القوم على النطع. قال: فتطاولت لأحرزه كم هو، فحزرته كربضة العنز ونحن 14 مئة. قال: فأكلنا حتى شبعنا جميعا، ثم حشونا جربنا. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فهل من وضوء؟ قال: فجاء رجل بإداوة له فيها نطفة فأفرغها في قدح، فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة 14 مئة. قال: ثم جاء بعد ذلك 8، فقالوا: هل من طهور؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرغ الوضوء. أمس كان الكلام على ما يتعلق بالضيافة، والضيافة سنة مؤكدة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيف إما أن يكون ضيفا قادما من سفر من بلد فينزل عليه، أو أن تقريه بدعوته. والضيف له حق، الحق يوم وليلة، وأما إن زدت 3 أيام فذلك أمر حسن، ولا ينبغي للضيف أن ينزل عليك ويحرجك ويجعل الدار مقامه. فإذا ما أحرج عرض المضيف ليتكلم عليه: فلان ثقيل، فلان زاحمني، فلان، وما إلى ذلك. من العلماء من يرى أن الضيافة واجبة، وجمهور أهل العلم على أنها سنة مؤكدة. الجيش المسلم إذا نزل في بلد على المسلمين أن يضيفوه. الضيف 14 مئة، أكثر أقل، من أين يكون طعام؟ يمرون على بلاد إسلامية ويريدون أن يخرجوا للغزو للجهاد في سبيل الله، ليس معهم طعام. إذا نزلوا بالقرية أو نزلوا بالمدينة على أهل المدينة أن يجمعوا لهم طعامهم، فإذا فعلوا كان بها ونعمة، وإذا لم يفعلوا جاز لأمير الجيش أن يأخذ من أموال أهل البلد قسرا بالقوة. على كل حال، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا حديث أبي شريح الخزاعي العدوي الكعب. وقد ذكرت لك ليلة البارحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستضيف وكان يضيف، هو نفسه يكون ضيفا، وتارة ينزل عليه الضيف فيقري رسول الله ضيفه، فإذا وجد القراب أعطاه، وإذا لم يجد النبي عليه الصلاة والسلام القراب التمس من الصحابة من يقري ضيفه. وذكرت لك قصة الأنصاري الذي أنزل الله تعالى في شانه وشان أضرابه أمثاله الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان، الذين يحبون من هاجر إليهم، والله إنهم فتحوا قلوبهم لأهل الإسلام، والله الذي لا إله إلا هو، إن التاريخ سجل لهم مكارم ومكارم لا تمحى، تكتب بماء من الذهب، تكتب بماء من النور، تكتب بماء العيون ما فعلوه مع أهل الإسلام. وكل البابلاد وكل العالم عالة على مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، أولا على رسول الله ثم على أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ومن ضمنهم الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، هكذا وصفهم الله، وصفهم الله بهذا الوصف العظيم. اسمحوا لي بالمناسبة أن أذكر، والذكرى تنفع المؤمنين، يا من حل منازل الأنصار، يا من حل منازل المهاجرين، إن التاريخ يعيد نفسه، التاريخ يعيد نفسه، لا يزال العالم الإسلامي إلى اليوم ياوي إلى هذه الديار وبخاصة طيبة طيبة. أروا العالم منكم مثلا نبيلا، أروا العالم منكم أخلاقا جميلة، أروا العالم الإسلامي منكم خيرا جما وفيرا غزيرا عظيما كبيرا. إن الجيل الذي قبلنا، يا من أكرمكم الله بسكنى طيبة، لو سمعتم الأحاديث عنهم ولو سمعتم القاصيص عنهم لا سمعتم العجب العجاب. إن العالم الإسلامي إلى اليوم يذكر أخبار الجيل الذي قبلنا، ماذا كان يفعل، ماذا كان يفعل، ماذا كان له من المكرمات، ما كان له من الأخلاق. والله إن العالم الإسلامي شرقه غربه شماله جنوبه، إذا رأوا رجلا من طيبة من المدينة وضعوه على رموش عيونهم وأثنوا عليهم الثناء العاطر. هذا الثناء العاطر ليس الموجود اليوم هو الذي بناه وشيده، وإنما من قبلنا شيدوا ذلك وفعلوا ذلك، يقصون قصص غريبة عجيبة، يقصون، وقد سمعنا هذا القصص. تذهب إلى صاحب حانوت بائع ومشتري، تريد أن تشتري منه، يأتي الغريب إليه يريد سلعة فيشتري السلعة بمئة ريال أكثر أقل، فإذا ما وجد أنه نقص من ماله شيء قال لصاحب الحانوت دعها عندك حتى أذهب وأعود. يقول له صاحب الحانوت لما وعلامة، خذ السلعة واذهب وبعد ذلك تعود وتأتي إلي المال. من القصص العجيب الغريب أنه إذا رأى فقيرا محتاجا أعطاه لله تعالى، لا يريد منه إلا الثناء من، لا يريد إلا الثناء من الله جل وعلا، لأن الله تعالى وصفهم بقوله يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. التاريخ يذكر أنهم كانوا إذا علموا أن إنسانا شحيح سيء الخلق أخذوا على يده قوموه لئلا يشوه سمعة طيبة الطيبة. التاريخ يذكر والقصص يذكر أن المرأة الأرمل التي ليس لها ولد والتي ليس لها قريب ولا زوج هذه لا تذهب إلى السوق، وإنما تأخذ زنبيلها وتضعه عند الباب وتضع نقودها. يا ويلة من يقدم، كبير صغير عظيم حقير، لا بد أن يطرق لها الباب ليأخذ هذا الزنبيل ويذهب إلى السوق ليقضي لها حاجتها، ثم بعد ذلك يعيده. أعيد هذا التاريخ يا أهل طيبة، أعيد هذا التاريخ حتى تبقى هذه الأمجاد وهذه المثل وهذه الفضائل قائمة، وتبقى هذه الآية: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لا أريد أن أطيل الكلام على هذه النقطة، ولكنني أقول لك كلمة أخيرة: الناس يأخذون منها هنا ويعودون إلى بلادهم، ولهذا علينا أن نوطن أنفسنا على الخير وعلى المثل. وأضرب لك مثل، هذا المثل تناقله السلف الخلف عن السلف. الشيخ الدابستاني محتسب رئيس البلدية في القرن الثاني عشر أو الثالث عشر، وكان أعيان المدينة يلبسون العمائم ويلبسون الجباب، لا يعلمون العبي وإنما كانوا يلبسون الجباب كعلماء الأزهر وعلماء الشام، ويلبسون العمائم، هذا زيهم الكبير والصغير. مر على محلة من محلات المدينة وإذا بامرأة أرمل صنعت خبزا تريد من يذهب به إلى الفرن، فوضعت اللوح الخشبي بجوار الباب، وإذا بمولى عبد مملوك مر على هذا اللوح الخشبي وعليه قرصان أو ثلاثة أو أقل أو أكثر، وعادتهم في ذلك الوقت لا يمكن أن يمر ولا بد أن يحمله ليذهب به إلى الفرن ويعطيه الخباز ويقول: هذا للبيت الفلاني، إن أمكنه جلس حتى يخبز ويعيده، وإن لم يمكن قال للفران: هذا لأسرة كذا. مر العبد المملوك لم يحمله. اسمعوا وعوا، اسمعوا يا إخوان وعوا، المدينة لها آداب، المدينة لها شروط، المدينة سكناها لها تضحية، المدينة 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 لها هذا المسجد الذي يشع منه النور، ينبغي لنا أن نرتاد لنأخذ منه الفوائد ولنتذكر ونعمل. مر المحتسب الدارستاني رحمة الله عليه وإذا بالخادم قد ولى وذهب، لم يحمل اللوح ويذهب به، فما كان من المحتسب إلا أن دعا الخادم: يا فلان يا فلان، فأتى فأخرج عمامته وأعطاها الخادم المولى، ونزع جبته وأعطاه إياها، وأخذ فرسه وسلمه الزمام، ونتنازل وحمل هذا الرال اللوح ووضعه على رأسه يريد أن يذهب به المحتسب إلى الخبان موضع الخبز. مفهوم كلامي أو أكرر؟ المولى قال: لا يا سيدي أنا. قال: لا، ذهب دورك، هذا دوري الآن، دوري أنا أحمل هذا وأذهب به إلى الخباء إلى الفرن ليخبز ويعود به. هذه أرمل ليس لها ولد، ليس لها والد، ليس لها زوج، وهذه ضريبة، هذه ضريبة المروءة الإنسانية، الإسلام، الدين، الخلق، النبل، الطهر امرأة تأخذ اللوح وتذهب به إلى الفرن، تحمل الزنبيل وتذهب إلى السوق، ما كان هذا معهودا ولا معلوما، فأخذ اللوح على رأسه والمولى يشير وراءه يريد أن يذهب إلى الفرن، فكلما مر على جماعة، هذا شخصية كبيرة محتسبة، نمر اثنين بعد الوالي، الوالي ثم المحتسب، يا مولانا يا سيدنا نحن، قال لا، هذا مولى فلان مر على هذا اللوح ولم يحمله وجاء دوري فحمل، ليس هناك أي شيء، هذا أمر يجب علي أن أقوم به أنا كما يجب عليك أنت وزيد وعمر بك، لا شيء. ولقنهم درسا لا ينسى، ولقنهم درسا لا ينسى. موضع الفرن قريب، فأبى إلا أن يجوب المدينة ويمر على أحيائها ليرى كل إنسان أنه إذا ما فعل مثل هذا الفعل يعاقب عقاب أدبي، عقاب مروءة، عقاب ينبغي أن يعاقب به الذي لا إنسانية ولا مروءة عنده. الحاصل، الرسول عليه الصلاة والسلام أضاف واستضاف، أضاف واستضاف، استضاف جماعة وأضافه جماعة. من ذلك حديث أنس في قصة الدباء، صنع رجل طعاما دعا النبي إليه، والرجل من الأنصار، والأنصار سباقون، وعلى رأسهم سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، إن جفنة سعد بن عبادة لا تزايل بيوت رسول الله، جفنة كبيرة من ثريد لحم ومرق وخبز، جفنة سعد المطعام تتتبع رسول الله في بيوته، إذا كان عند عائشة، عند حفصة، عند زينب، عند سودة، عندهم، عند صفية، الجفنة جفنة سعد تتبعه، المطعمون قيس ابن سعد، سعد ابن عبادة، أبو عبادة، ثلاثة كرماء متوالون، قيس بن سعد ابن عبادة. خرج الجيش الإسلامي في سفر واحتاجوا طعام، فاشترى 10 أبعرة وأطعم الجيش، اليوم الثاني 10 أبعرة، اليوم الثالث 10 أبعرة، كريم بن كريم بن كريم، وخيركم من يطعم الطعام، خير الناس من يطعم الطعام. فهذا الرجل الأنصاري الكريم دعا رسول الله على مرق ودباء، وذهب أنس مع رسول الله ووضع الطعام بين يدي رسول الله، فصار أنس بن مالك رضي الله عنه يرى رسول الله يتتبع الدباء، يحب الدباء، فصار أنس يأخذ الدباء ويضعه أمام رسول الله. قال أنس بن مالك: فما زلت من يومها أحب الدباء. لما أحب أنس الدباء؟ لأن النبي أحب الدباء، لهذا الغرض أنس يحب الدباء. هؤلاء أحباب رسول الله حقا، الذي يحب الرسول يحب ما يحب رسول الله، المحب لمن يحب مطيع. أنا أزعم بأنني محب النبي عليه الصلاة والسلام، وأجاهر النبي بالمخالفة ليل نهار، وإذا قيل لي إن النبي قال أو إن النبي فعل، أقول ما لنا وللنبي ذهب ذاك الوقت، تريدوننا في القرن 20 نعمل ما يعمل النبي؟ نحن الآن في القرن 20، الذين في القرن 20 يعملون ما عمل رسول الله
صلوات الله وسلامه عليه؟ نعم، إن لم يعملوا ما عمل رسول الله فإلى النار وبئس المصير. لأن رسول الله ما بعث للقرن الأول فقط، وإنما هو رسول عليه الصلاة والسلام لمن كان في زمنه إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. تعاليمه الشرعية، تعاليمه الدينية لجميع الأمة، الأبيض الأسود الأحمر الأصفر، العربي العجمي، الذي كان في زمني، من يأتي بعد زمني، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. حرم الحرير في ذلك الوقت، الحرير حرام إلى اليوم، لا يجوز لمسلم إن كان ذكرا أن يلبسه. حرم الذهب على الرجل الذكر، لا يجوز للذكر المسلم أن يتحلى بالذهب، وإنما يتحلى بالذهب المرأة. حرم النبي أمور، هذه الأمور التي حرمها لم يحرمها على الجيل الذي كان معه، وإنما حرمها على الأجيال الذين سلموا قيادهم لله والذين هم أتباع رسول الله. انظر يا أخي، هذا الولد المبارك الصغير أنس بن مالك من ذلك اليوم يحب الدباء، لأن النبي كان يحب الدباء صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما أبو شعيب فهو رجل آخر من الأنصار، كان له خادم لحام يبيع اللحم. أبو شعيب رضي الله تعالى عنه قال لخادمه: اصنع لي طعاما أدعو النبي عليه الصلاة والسلام وهو خامس خمسة، اصنع لي طعام مرق ولحم أدعو النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أشخاص، النبي خامسه. فصنع خادمه اللحام المرق واللحم، وأتى النبي، أتى النبي عليه الصلاة والسلام إلى دار أبي شعيب ليطعم، وإذا برجل يتبع النبي صار سادس. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام إلى دار أبي شعيب، قال النبي للأنصار لأبي شعيب: إن هذا تبعنا، أتأذن له؟ قال: آذن له يا رسول الله. فدخل الرجل وأكل مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما أبو التيهان فقد سمعت قصته وقرأتها في كتب الحديث، ومن ضمنها رياض الصالحين. خرج النبي أخرجه الجوع، وأبو بكر أخرجه الجوع، وعمر أخرجه الجوع، وإذا بهم يمشون حتى دخلوا حديقة أبي التيهان رضي الله تعالى عنه، ما وجدوا الرجل. النبي جائع، أبو بكر جائع، عمر جائع، استضافوا هذا الرجل الأنصار، ولا أدري لعل القصص كلها للأنصار. الأنصار هؤلاء شيء عجيب، الأنصار هؤلاء الله اصطفاهم واختارهم، لأنهم نصروا رسول الله، لأنهم وافقوا على أن يأتي النبي إلى طيبة ويقيم معهم، ويجابهون جميع العرب وعلى رأس قريش. تعال على الرحب والسعة، انزل واقعد بيننا، ندافع عنه يا رسول الله كما ندافع عن أزرنا. يعني لو كان أراد إنسان يزيل إزار إنسان كيف يعمل؟ أيرضى بأن يزال إزاره أو أنه يتفانى في المنع؟ نحن ندافع عنه وندافع عنه كما ندافع عن أزرنا. اللهم ارض عنهم، وقد صدقوا ما قالوا لرسول الله، ولهذا قال النبي لهم يوم أن اجتمعوا في حنين وتأسفوا أن النبي ما أعطاهم من الغنائم. لما لم يعطنا النبي من الغنائم؟ أعطى النبي عيينة بن حصن، أعطى النبي فلان وفلان وفلان، ما أعطانا. بلغت المقال رسول الله، أتى النبي إليهم وهم مجتمعون، وقال لهم ما سلى خواطرهم، قال لهم: ما يكتب بماء الذهب، المحيا محياكم والممات مماتكم. لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت سبيل الأنصار. ألا ترضون أن يعود الناس بالشاة والإبل وتعودون برسول الله؟ قالوا رضينا يا رسول الله، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، نافحوا عن المصطفى، عملوا ما عملوا من المكارم. أبو التيهان ما وجد، وجدت امرأته، طارت المرأة فرح. هذا رسول الله يحل ضيف عندهم، وهذا أبو بكر عمر، نضحت البيت، أتت بحصير، فرشت الحصير، جلس رسول الله، أتت بماء بارد، وإلى أبي التيهان يطير مليون مرة فرح. أنا اليوم لا ضيف أفضل من ضيفي، أسعد الناس ضيفا. أنا صعد على النخلة، قطع عرجون أتى به وضعه بين يدي رسول الله، في بسر ورطب وتمر، بلح بلح ورطب وتمر، أكل النبي من البلح والرطب والتمر، أخذ السكين ذهب يذبح، قال النبي له تجنب الحلوب. إذن الذبح كان معلوم على عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، تجنب الحلوب، ذبح شوى اللحم أكل النبي منه صلوات الله وسلامه عليه. وبعد ذلك كان جائعا فشبع، أكل بسرا ورطبا وتمرا ولحما، وشرب ماء باردا، وهو رسول الله بكى حتى اخضلت لحيته، وقال لأبي بكر وعمر والله لتسألن عن هذا النعيم. أخرجنا الجوع، وإذا بنا الآن نملأ البطون بتمر وبسر ورطب ولحم وماء بارد، الله سيسألنا عن هذا، فكيف بنا يا أهل الثلاجات؟ كيف بنا يا أهل الفريزرات؟ كيف بنا يا أهل الملايين والملايين من الأصناف في الطعام والشراب والأرزاق وما إلى ذلك؟ يسألنا الله تعالى عن هذا النعيم، ونسأل الله جل وعلا ألا يحاسبنا وألا يناقشنا، ونسأل الله تعالى أن يزعنا شكر هذه النعم، وشكر هذه النعم التي نرفل فيها اليوم بالعمل الصالح. النعم التي نرفل فيها اليوم نعم من نوع غريب عجيب، وبخاصة في هذه البلاد، وبخاصة في هذه البلاد. الذين عاشوا قبل نصف قرن يعلمون هذه النعم، الشباب الذين نشأوا خلال 30 عام 20 عام 40 عام على أكثر تقدير لا يظن أن هذا النعم، هذا الخير الوارث ورثوه كابر عن كابر. لقد مضى على المضينة ما مضى، لقد مضى من البؤس والعنت والشدة واللأواء ما الله تعالى به عليم. فعلينا أن نشكر نعم الله، وأريد أن نعلم شكر نعم الله، شكر نعم الله بالعمل الصالح، شكر نعم الله بالإحسان إلى الضعيف إلى المحتاج إلى الفقير، شكر نعم الله تعالى أن نحسن إلى المحتاج، شكر نعم الله تعالى أن نكون رحماء، أن نكون من أهل العطف والرحمة والإحسان وما إلى ذلك. على كل حال بكى صلى الله عليه وسلم وقال ونعم ما قال، والله لتسألن عن هذا النعيم، لأن الله تعالى قال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لا أطيل الكلام فيما يتعلق باستضافة النبي أو إضافة أو أن النبي أضاف، الباب كلام في هذا الباب كثير، ولكن أقول لك أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان للنبي ضيوف، جاء ضيوف نزلوا على رسول الله، فوزع النبي الضيوف 3 عند رجل، 4 عند رجل، 10 عند رجل، أخذ النبي 10، أخذ أبو بكر رضي الله تعالى عنه 3 ضيوف، أمر ابنه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يقريهم، وصادف أن أبا بكر ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتعشى عند رسول الله. الضيوف ينتظرون أبا أبي بكر، عبد الرحمن بن أبي بكر عرض على الضيوف أن يأكلوا عشاءهم، قالوا لا، لا نتناول العشاء حتى يأتي أبو بكر. أتى أبو بكر، ماذا صنعت يا أبا عبد الرحمن مع ضيوفك؟ ماذا صنعتم للضيوف؟ قالوا ما تعشوا. ما تعشوا؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه حليم ولكنه سريع الغضب، خاف منه عبد الرحمن واستتر، ناداه: أين غنثر؟ أين هذا الولد؟ لما لم يطعم الأضياف؟ سكت. أقسمت عليك بالله لتخرجن، لما لم تطعم الأضياف؟ قال: عرضت عليهم ذلك فأبوا، فقدم الطعام وقال: كلوا. قالوا: حتى تاكل. قال: والله لا آكل. قالوا: والله ما ناكل حتى تاكل. بعد ذلك تنازل أبو بكر وأكل وحنث وكفر عن يمينه وأتى إلى النبي وأخبره بما صنع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأخيرا أقول لك: سلمان الفارسي نزل على أخيه أبو الدرداء. سلمان الفارسي نزل على أبي الدرداء بالشام، وقد سكن أبو الدرداء الشام. الرسول آخى بين سلمان وبين أبي الدرداء. أبو الدرداء عربي أصيل قع، سلمان فارسي، كان مملوكا لجماعة من اليهود، باعوه على يهودي بالمدينة وصار يعمل لليهودي بالمدينة، وقدم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه المدينة، وجرت قصة سلمان مع رسول الله وشراء النبي سلمان من اليهودي. بعد ذلك يؤاخي النبي بين العربي الأصيل مع سلمان: أنت أخوه في الإسلام، خلاص استوت الرؤوس. قال: لا إله إلا الله، شهد أن محمد رسول الله. الثوب الأول نزع، ثوب الريق ذهب، خلاص حر مسلم. قال: لا إله إلا الله، شهد أن محمد رسول الله. أخوة الإسلام أعظم أخوة، أخوة الإسلام أعظم أخوة، قرابة الإسلام أعظم قرابة. اسمع ما قال الله: يا عبد الله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، غرسه في قلوبهم وأيدهم بروح من الله جل وعلا، زكى تلك القلوب وطهرهم، لأنهم لا يجدون العشيرة أفضل من أخيهم المسلم. ما دام أنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، انتهى كل شيء. الأخوة هي أخوة الدين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولا تنس ما قلت لك قبل ليلة البارحة: مصعب ابن عمير يوسر أخوه يوم بدر، يربط، يمر مصعب ابن عمير القرشي رضي الله تعالى عنه على الصحابة المسلمين يربطون أخاه الكافر يوم بدر. ما موقف مصعب؟ دعوه، هذا أخي، هذا شقيقي، أمه وأمي واحدة. لا 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 لا، الموقف الذي وقفه مصعب ابن عمير قال لهم اربطوا شدوا وثاقا، هذا عدو الله، اربطوا وثاقا وجد جيدا، فإن له أم عندها مال تفديه، اربطوا ربط محكم. قال يا أخي هذه وصايتك بي أنا أخوك، قال لا أنت لست بأخي، إنما أخي هذا الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لتعلموا يا إخوان هذه الكلمة إلى أي حد تبلغ بالعبد عندما يتذوقها، عندما يستشعر بها، عندما يؤمن بها. وأما إن لم يؤمن بها والله لا يبالي بمسلم ولا مؤمن ولا، ربما أن قرش وفلس وربما إن عصبية تكفيه، لكن الإسلام لا. آخى النبي بين سلمان وأبا الدرداء، هذه أخوة عجيبة، عبد معتق مولى سلمان فارسي يكون مع أبي الدرداء، هذه الأخوة لما كانت لله تعالى استحكمت وقويا. سلمان يذهب إلى الشام ليزور أبي الدرداء، يزور أبا الدرداء، أبو الدرداء يخرج من الشام ليزور سلمان، شاء الله تعالى أن سلمان ذهب إلى الشام ووجد أبا الدرداء ونزل ضيفا عليه. أخوه بالإسلام حل ضيفا كريما على أخيه، ضيف عمل طعام، قدم الطعام، قال أبو الدرداء لسلمان كل، قال سلمان لا أكل حتى تأكل، قال أنا صائم، قال كل والله لا تأكلن، صائم كل أنا ضيفك، إني صائم، قال لا لا بد أن تأكل. فأكل أبو الدرداء مع ضيفه سلمان، ما دام أن الصيام صيام تطوع، المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. دعاك جارك قريبك عنده وليمة نكاح، عنده عقيقة، عنده دعوة لإخواني، أراد أن تجيب الدعوة، لا تعتذر بالكذب أنا صائم، لا يريد أن يجيب جارة، لا يريد أن يجيب جارة، الجارة اليوم لا يعتبر شيء، لا سيما إذا كان الجار ليس نقص، واضح ضعيف فقير، هذا لا نبالي به، بل اسمحوا لي أن أقول إذا مات له ولد لا نشيع جنازته ولا نذهب معه، لأنه ليس بعالي المقدار وإنما هو أتوي، فقير ليس بشيء. وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وبئس ما نسمع، ويا ليتنا لا نسمع بعد القصص الذي يذكر عن بعض الجيران، جار يذهب ليشكو جار من السلطة، قال لي وفعل لي وولده فعل وقال وكان جار، هذا ايش مع الجيران؟ اليهود والنصارى والمجوس منهم من لا يفعل مثل هذا الفعل، فكيف بك أنت مسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وجارك مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إن أساء إليك تحمل، إن أساء إلى ولدك عفوت، نصح الدب، قل تكلم، جمعت له الجيران، لكن مع الأسف الجيران لا يجتمعون، جارك دعاك لب الدعوة، وليمة شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم، أي وليمة يدعوك إليها أجب، صائم حق افطر كل لا باس لا مانع، ما أفطرت لب الدعوة، احضر اجلس ادعو صلي، قل انا صائم ولكنني اصلي لكم، الله يبارك لكم، الله يوسع عليكم، جعل الله الولد مبارك، بارك الله للزوجين، بارك الله لهما وجمع بينهما في الخير، أو تقوم وتصلي صلاة ذات ركوع وسجود في البيت حتى يبارك الله. أمر مشروع جائز سنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما سلمان فأبى على أبي الدرداء إلا أن يأكل، فأكل أبو الدرداء. غربت الشمس، صلوا المغرب، صلوا العشاء، عادوا إلى الدار للنوم، وإذا بأبي الدرداء يريد أن يقوم ويصلي. قال له سلمان: لا، الصلاة ليست الآن، اجلس انتظر حتى يذهب ثلث الليل الأول والثاني، بقي ثلث الليل الآخر، هيا الآن قم نصلي. قام وصليا بعدما بقي ثلث الليل الآخر. والله زعل أبو الدرداء: إيش هذا أخي اليوم صايم يدعوني للإفطار، أصلي في الليل يدعوني للنوم، لئن أصبحت غدا لا أذهبن إلى رسول الله وأشكو سلمان بإذن الله، أنا أشكو النبي إذا قدم. رأى أم الدرداء متبذلة ليس عليها ثياب زينة، أبو الدرداء صالح تقي ورع صوام قوام الليل. أم الدرداء رضي الله عنها لما علمت حال أبي الدرداء تتزين لمن؟ إنسان يصلي ويصوم ولا يلتفت إلى النساء. أنكر سلمان على أبي الدرداء: إن لنفسك عليك حق، زوجك لها حق. فلما قدما المدينة ذكر ذلك لرسول الله، وأقر النبي ما قال سلمان لأبي الدرداء، وقال النبي لأبي الدرداء: إن لنفسك عليك. الصحابة مع صغر سني زوجه أبوه عمرو، مضت أيام، ذهب عمرو بن العاص ليزور ختنه، يزور زوجة ولدي، دخل وسلم ودعا وبارك وسأل: كيف أنتم؟ قالت: بخير. كيف عبد الله؟ عبد الله إيش حاله؟ قالت: عبد الله صالح طيب، لم يكشف لنا كنفا، لم يكشف لنا كنفا. فرح عمرو، أتى إلى النبي: لو رأيتني يا رسول الله حين ذهبت إلى فلانة سألت عن عبد الله، فقالت كيف وكيف، وقالت: لم يكشف لنا كنفا، يعني ما كشف لنا ستر، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص صالح تقي، إذا أمسى الليل دخل الدار كبر صلى ما نام مع امرأتي، ما كشف لها كنف. حرام، هذا ما يجوز، حرام ما يجوز. المرأة لها 70 شهر، الرجل له شهر واحد. لولا الحياء، لولا الحياء لفعلت المرأة لما تفعل، ولكن الله ألقى عليها الحياء. شهوتها أعظم وأكبر وأجل من شهوة الرجل، ولذا بدأ الله تعالى بها فيما يتعلق بأمر الزنا، لأنها قريبة وسريعة وقوية، الزانية والزاني. في أمور الكر والفر وما إلى ذلك قال: السارق والسارقة. أما في هذا الباب الزانية والزاني، يتقي الله الرجل في هذه المرأة. ولهذا قال النبي لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: إيش حالك أنت يا عبد الله؟ أنت تصوم؟ قال: نعم أنا أصوم الدهر. قال: لا، صم 3 أيام من كل شهر. قال: يا رسول الله أنا أقوى على أكثر من ذلك. قال: لا، صم صيام نبي الله داود، يصوم يوم ويفطر يوم. قال: يا رسول الله أنا أقوى على أكثر من ذلك. قال النبي: لا أفضل من ذلك، تريد أن تصوم يوم وتفطر يوم. وقال له: إن لنفسك عليك حق، ولزوجك عليك حق، ولزوجك عليك حق، فآت كل ذي حق حقه، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لهذا أورد الإمام مسلم في هذا الباب حديث أبي شريح المتقدم، وأورد رضي الله تعالى عنه حديث عقبة بن عامر أنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم، تبعثنا بعوث للجهاد في سبيل الله فننزل بقوم فلا يقرون، فما ترى؟ قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لكم. يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: حمله الليث وأحمد على ظاهره، وتأوله الجمهور على أوجه، أحدها أنه محمول على المضطرين فإن ضيافتهم واجبة، فإذا لم يضيفوهم فلهم أن يأخذوا حاجتهم من مال الممتنعين. قول آخر إن المراد أن لكم أن تأخذوا من أعراضهم بألسنتكم. أما باب اليوم فهو باب استحباب المواساة بفضول الأموال، باب المواساة بفضول الأموال، باب استحباب المواساة بفضول الأموال. وهذه الترجمة التي عقدها الإمام النووي تدل دلالة واضحة على أن الله أوجب علينا الزكاة فقط، فمن أدى الزكاة لا يجب عليه غيرها، ولكن يستحب له أن يحسن وأن يجود وأن يتكرم وأن يتفضل، لا على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب. باب استحباب المواساة بفضول المال. فضل عندك مال، عندك سيارة قديمة، عندك بعير بعيرين، عندك 20 كيس أرز، أيجب عليك أن توزع 19 كيس وتأخذ كيس؟ لا، لا يجب، ولكن ينبغي إن وجدت من لا سيارة له أن تعطيه، من لا دابة له أن تعطيه، من باب المعروف والإحسان. وأورد الإمام مسلم في هذا الباب أحاديث. الحديث الأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة الله فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا. الرجل محتاج، وتعرفون حال المحتاج، يريد أن يطعم يأكل، صار ينظر يمين وشمال كأنه يريد أن يتصدق عليه. فقال رسول الله: من كان معه فضل ظهر، الظهر ما يرتحل بعير أو غير بعير، فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. هذا نظر، وإلا فليس واجبا ولازما، بل الأمر على الاستحباب. ينبغي لك أن تحسن، أن تعطي، أن تجود، أن تمر إذا أديت الزكاة. جاء جماعة من مضر من قبل نجد، والنبي في هذا المسجد، وكان حال القوم حال سيء، مجتاب النمار، لبسوا جلود، تقلدوا السيوف، جاءوا إلى رسول الله، فلما رأى النبي حالهم أشرف عليه وحث النبي على الصدق، فصدق رجل من ديناري، من درهمي، من بعيري، من بقري، من غنمي، من كذا. ما فهم أحد مراد رسول الله. كرر النبي المقالة ما فهم الصحابة مقصود رسول الله. أعاد النبي الكرة وإذا برجل من الأنصار. هل الأنصار صداقين؟ عجيبين هؤلاء الأنصار. رجل من الأنصار تفطن، قام وذهب إلى الدار وأتى بصرة فيها دراهم ووضعها بين يدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فسر لذلك رسول الله وفرح وضحك حتى بدت نواجذه من شدة الفرح. النبي إذا ضحك لا يقهقه، متأدب كامل رزين صلى الله عليه وسلم. إذا ضحك بدت نواجذه، بدا سنه، وقال بعدما جاء الرجل بهذا المال: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء. الصحابة لما رأوا الرجل الأنصاري هذا أتى بالسرة ذهبوا وأتوا بالمال وتصدقوا على القوم. الذي يريد أن ننبه عليه هنا، القوم على هذه الحالة، حالة الضعف، الرسول ما قال قم يا أبا بكر، قم يا عمر، يا عثمان، يا ابن عوف، هات من مالك، ما قال النبي، وإنما بدأ يرقق وبدأ يدعو وبدأ يحث على التصدق. يجب أن يتساوى ابن عوف وعثمان مع القوم؟ لا، ولكن الإسلام حثنا ودعانا إلى أن نحسن، إلى أن نعمل الخير. وبعدما انهال الصحابة وفعلوا ما فعل الرجل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء. هذا الرجل سن سنة حسنة، السنة الحسنة التي سنها وهي البداءة بالصدقة، لكن الصدقة والدعوة إليها سبق أن الله أمرنا بذلك أم لا؟ بلى. هل الرسول أمر بذلك أم لا؟ بلى. هل الصدقة شرع؟ أمر مشروع؟ نعم. لكن لما لم يفطن القوم وفطن هذا الرجل وقام وتصدق، كل من تصدق في هذا اليوم كتب الله جل وعلا لهذا الرجل ثوابا. مثال: لو أن إنسان ثري غني رأى المسلمين في حاجة فبنى رباط أسكن فيه الفقراء ودع الناس لأن يعملوا هذا العمل. الناس غافلون، فلما بدأ عمل هذا العمل، هذا ثري بنى، الثالث بنى، الرابع بنى، الأول الذي بنى نقول سن سنة حسنة. ليس معنى السنة الحسنة يا إخوان أن أحدث حدث، أن آتي بشيء أجعله شرع وأقول إن النبي قال من سن سنة حسنة، لا، الشرع انتهى بلاغه بيانه في رسول الله. كل عبادة ما شرعها رسول الله لا يجوز أن تشرع. أنا الآن أقول طالب علم، اسمعوا: من ذكر الله تعالى بعد المغرب إلى العشاء 20,000 مرة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله 20,000 مرة من بعد المغرب إلى العشاء، له كذا وكذا من الثواب. هذا لا يسمى سنة حسنة، هذه بدعة، هذا أمر غير مشروع. تركيب الثواب لا يكون من هذا الحال، من هذا الذي لا يعتبر شيء. تركيب الثواب من صاحب هذا القبر. وإنما تذكر الله ذكرا كثيرا كما تريد، ولكن تحديد 20,000 مرة، 10,000 مرة، 1,000 مرة، 5,000 مرة من قبلي وأرتب الثواب على ذلك وأقول هذه طاعة وعبادة، هذا ليس لأحد من الخلق، وإنما هذا لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ولا يحتج عالم بهذا الفعل بقول النبي من سن سنة حسنة. لا، السنة الحسنة هي السنة التي سنها رسول الله، إن تركت لم تعمل، أحياها إنسان كتب الله له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء. أضرب لك مثلا، صلاة النافلة قاعدا مشروعة، أن تصلي النافلة وأنت قاعد متربع مشروعة، ولكن الأجر نصف صلاة القائم. أنت طالب علم، رأيت الناس ينكرون على من يصلي وهو قاعد النافلة، ويا ويل من يصلي النافلة قاعدا، شفاك الله، إيش بك؟ أنت هندي؟ أنت باكستاني؟ ما يصلي قاعد إلا هندي وباكستاني، جزاهم الله خيرا. النبي صلى قاعد،